الحمد لله أمر الخلق بعبادته واتباع شريعته ووعدهم برضوانه وجنته. له الحمد سبحانه وتعالى جعل الأمن أمانا بلا خوف والإسلام سلامة بلا جناية. شرع لنا الدين وأوصانا بالاستمساك به، فله الحمد جل وعلا على ما يحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد وتحصى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، علم التقى ومنار الهدى، بصرنا الله عز وجل به من بعد غي، وهدانا من بعد ضلالة، وكثرنا من بعد قلة. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، المرأة بين الرعاية والجناية موضوع نتمم به حديثا قد سلف، ونؤصل به ونتوسع فيه بما يكشف لنا حقائق إسلامنا وعظمة ديننا، وبما يبين لنا من جهة أخرى مدى تفريطنا ومدى مخالفتنا، وفي الوقت نفسه يكشف لنا هذا الحديث عن أسباب المشكلات الاجتماعية في يومنا وعصرنا هذا. فنحن اليوم نرى تجاذبا وتنازعا بين الرجل والمرأة في النظرة والفكرة والمقالة، ونرى بعضا من النفرة والخصومة والنزاع في واقع المعايشة والمعاشرة والحياة اليومية، ونرى تزايدا في نسب الطلاق، ونرى كذلك تزايدا في نسب العنوسة، وكثيرة هي الأمور التي تطرح وتناقش، غير أنها في كثير من الأحوال لا يرجع بها إلى أصولها الكاملة العظيمة في شرع الله عز وجل، لنعرف من هذه الأصول ما نقوم به أخطاء سلوكياتنا، وما ننفي به الصور السلبية التي تلصق بديننا. ومن جهة أخرى لنتيقن بأعظم يقين وأوثقه وأثبته أنه ليس للمرأة ولا للرجل ولا للمجتمع ولا للحياة الإنسانية كلها من سعادة وهناء إلا في ظلال الإيمان وعلى قاعدة تشريع الإسلام. لا حضارة الغرب ولا أفكار الشرق ولا مدنية العصر ولا تقنيات التكنولوجيا تغني شيئا ما لم تكن تلك القاعدة الإيمانية والتشريعات الإسلامية، وذلك يثبته واقع الأمر وتثبته حقائق التجارب قبل أن ننطق به مستشهدين بآيات القرآن وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. مبدأ حديثنا الذي قد يطول فيه تواصل هذه الموضوعات هو الأصل الأول في النظرة إلى المرأة وما هي شخصيتها ودورها ووظيفتها. ننظر إلى ذلك في رعاية الإسلام وإكرامه وإجلاله وحسن تكامل تشريعاته في الأدوار بين الرجل والمرأة، ونبدأ ذلك برعاية المساواة، تلك الكلمة التي أحسب أنها تصم آذاننا اليوم صباح مساء، لكنها تذكر ومعها معركة ومعها استلاب حقوق وتجاذب أدوار، ونحن نراها أصلا ثابتا ومنهجا متكاملا في دين الله عز وجل. رعاية المساواة جاء بها الإسلام في جانبها التماثلي على أكمل وأتم الوجوه. فالمساواة بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة، والمرأة كما ذكر الله عز وجل وبين فيما نذكره من الآيات في مقدمة كل خطبة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ذكر ابن عطية في تفسيره في قوله عز وجل من نفس واحدة أي من جنسها، وقال السعدي في تفسيره وخلق منها زوجها قال ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل به السرور. وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة وأنه بثهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد ليعطف بعضهم على بعض وليرق بعضهم لبعض، وأنه أي في الآية دلالة على أنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحق الخلق، والأقرب فالأقرب ممن تربطنا به صلة الرحم. هذه آية عظيمة في أصل مساواة الخلقة، فالكل من نفس واحدة، والمراد هنا أن الله جل وعلا خلق حواء من آدم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما صح عنه أن المرأة خلقت من ضلع آدم، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بذلك. وقال بعض أهل العلم أي أن أصل خلقة آدم من تراب، وأصل خلقة حواء من حيث الجسد من ضلع آدم، وأما من حيث النفس والروح فهما أصل واحد، فلا خالق للروح إلا الله عز وجل، وهو الذي من بعد جعل هذه الروح في ذرية آدم وحواء بقدره وقدرته سبحانه وتعالى. فهل ثمة فرق بين روح رجل وامرأة من حيث الحياة ومن حيث أصل الخلقة؟ ذلك ما شهدت به الآيات وبينته الأحاديث النبوية. والله جل وعلا يقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، ذلك فيما تناسل به البشر من بعد آدم وحواء وذريتهما إلى قيام الساعة. وهناك أيضا مساواة في غاية الخلق، فإذا كانت مساواة في أصل الخلق بين الرجل والمرأة فأظهر منها وأجل المساواة في غاية الخلق. لما خلق الرجل ولما خلقت المرأة؟ هل هناك للرجل غاية أشرف أو أعظم أو حتى مخالفة لغاية المرأة؟ قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنما خلق الجنس البشري ذكورا وإناثا لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. غاية الحياة ابتلاء وامتحان وتمحيص ليظهر الأعظم والأجل في عبادة ربه وإحسان عمله وإخلاصه لمولاه سبحانه وتعالى. رجلا كان ذلك أو امرأة، وحتى خلافة الأرض وعمارتها هي مسؤولية وغاية مشتركة بين الرجل والمرأة، كما بين ذلك قوله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كان المقصود بذلك آدم عليه السلام، ولكن المقصود بشكل أعم هو ذرية آدم رجالا ونساء، هم الذين يقومون بعمارة الأرض وخلافة الله عز وجل في إقامة شرعه وتحقيق مراده من خلقهم في هذه الحياة الدنيا، كما تظهره هذه الآيات العظيمة، وكما تبينه الآيات الأخرى الكثيرة في هذا الشأن، كما في قوله جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والخطاب يعم البشر جميعا رجالا ونساء. فنحن في مبدأ الإسلام ومنهجه لا نعرف للمرأة دورا يستثنيها من أن تكون عابدة لله عز وجل وقائمة بعمارة الأرض ومذللة لها ما ذلله الله عز وجل وسخره من الأسباب مع شريكها الرجل لقيام العمران ولإحياء ولإقامة الحياة الدنيا على أساس من القيم وعلى ارتباط بالمبادئ والفضائل التي تكسب الحياة حينئذ جمالين وكمالين في الناحية المادية الدنيوية الحضارية المدنية، وفي الناحية الإيمانية العقدية المبدئية المعنوية، فيحصل حينئذ كمال هذه الحياة في جانب الروح والقلب والفكر، وفي جانب البدن والشهوة واللذة المباحة بإذنه سبحانه وتعالى. وأصل أيضا في المساواة في تكريم الخلق: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والتكريم هنا واضح في أنه يشمل الرجل والمرأة وجنس بني آدم. ثم إن الله جل وعلا أظهر ذلك وبينه في أن النفس البشرية وخاصة المؤمنة معظمة محترمة للرجل والمرأة، ولذا جاء الإسلام بأعظم تشريع في الحفاظ على الحياة الإنسانية وعلى رعاية وحقوق الإنسان ونفسه المعصومة في أصل الخلقة ابتداء، إلا أن يجنح إلى المخالفة بترك الإيمان ومعارضة أهله وحربهم. فالله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وخص الله جل وعلا النظر إلى الأنثى نظرة دونية بمزيد من العناية والرعاية لمنع ما تميل به الفطر المنحرفة وما تمليه الوقائع الجاهلية في شأن المرأة، فقال سبحانه وتعالى في وصف يشتمل على معنى الذم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وينكر الله جل وعلا ذلك ويذمه ويحرمه ويمنعه ليبقي أصل كرامة الخلقة والفطرة والإنسانية فيما جعله الله عز وجل لها بصفة عامة وما جعلها لها في مراتب أعلى وأسمى بسمت الإيمان والإسلام الذي تأخذ به وتتفق به مع أصل الخلقة في الفطرة السوية. ومساواة أخرى كذلك في المسؤولية والتكليف، فليست المرأة دون الرجل في ذلك. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وهذه الآية عظيمة، وهي تبين أن المسؤولية في التكليف وأن العمل والقيام بالواجبات والفرائض أمر يستوي فيه الرجال والنساء معا، وأن الحساب ثوابا أو عقابا يترتب على العمل للرجل أو المرأة على حد سواء. فليس الرجل عليه أو له تكليف إلا ما سيأتي من تخصيص يتناسب معه، لكنه ليس له تكليف لذاته بأنه رجل مكرم أو مرفوع القدر عن المرأة، وليس العكس كذلك. وهذه مسألة مهمة أوجز النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوتيه من جوامع الكلم تصوير ذلك في قوله النساء شقائق الرجال. فالأمر بينهم شقين معتدلين وكفتين متساويتين فيما سبق من أصل الخلقة والغاية من الخلق وفي أصل المسؤولية والتكليف، فكل مطالب بالإيمان وأداء الفرائض والقيام بالواجبات كل بحسبه. والله سبحانه وتعالى قد ساق في سياق آيات كثيرة ذكر الرجال والنساء، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من أوصاف وعبادات ذكر فيها الذكور والإناث، ثم ختم الآية بأنه أعد لهم الأجر العظيم على ذلك كله. وذلك قد وردت به أسباب نزول، عندما جاءت بعض النساء كأم سلمة رضي الله عنها تسأل وتقول يا رسول الله ما بال القرآن ما بال الله جل وعلا يذكر الرجال ولا يذكر النساء، فنزلت مثل هذه الآيات. وإن كانت الآيات معلوم فيها في لغة العرب أن الخطاب إن جاء بصيغة المذكر فإنما هو للتغليب ويخص الذكر والمرأة معا، وشاهد ذلك وظاهره في قوله عز وجل فاستجاب لهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، ذكر هنا الذكر والأنثى، ثم قال من بعد فالذين هاجروا وجاهدوا في سبيلي ذكر القرآن صيغة المذكر بعد أن ذكر المؤنث والمذكر معا، مما يدل على أن صيغة التذكير تعود عليهما معا. وأصل ثالث أو رابع في المساواة أيضا، وهو الأصل المتعلق بالحدود والعقوبات، يبين لنا هذه المساواة في التكليف. فالله جل وعلا يقول والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والسارق والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهنا في أمر الإخلال بالواجبات وارتكاب المحرمات تظهر المسؤولية والتكليف على قدم المساواة. وكذلك فيما يتعلق بالشأن المالي، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ولا تأخذوا منه شيئا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. تلك أصول عامة في المساواة. ثم ننتقل إلى رعاية أخرى، وهي رعاية المراعاة. وإنه لا بد لنا أولا أن ننتبه إلى أنه إذا كان هناك اختلاف بين صنفين أو نوعين فإن التسوية بينهما تسوية كاملة يعد ظلما ويعد إخلالا واختلالا لا يمكن أن تقوم به الأمور على وجه يحسن به أو يحسن فيه الانتظام في الحياة. وخذوا على سبيل المثال قبل أن نشرع في مقصودنا إن كان ثمة رجل قوي في بنيته وعضلاته، وآخر ضعيف متهالك لا يكاد يستقيم في مشيته، هل يكون من المساواة العادلة أن نقول لهذا وذاك احملا حملا واحدا ثقيلا في وزنه، خذوا هذا الحمل الذي وزنه 50 كيلوغرام واحملاه، فيقول الضعيف لا أستطيع؟ نقول له كلا، من باب المساواة، أنت رجل وهو رجل، وأنت ذكر وهو ذكر، لابد أن يكون المساواة في كل شيء فتحمل مثل ما يحمل. سيقول كلا، إن عندي عنه اختلافا فأنا أضعف منه ولا أقوى على مثل ذلك. والعاقل حينئذ يقول احمل أنت كذا واحمل أنت دونه، فهل يعد ذلك ظلما أو إخلالا؟ كلا، إن مراعاة الاختلاف هي المساواة التكاملية، وهي التي تحصل بها الفوائد والمنافع العظيمة. ونحن جميعنا يعلم أن الله عز وجل خلق الذكر مختلفا عن الأنثى من حيث الخلقة الفطرية والظاهرية في خلقة الرجل والمرأة. فنحن جميعنا يعلم، وقد ذكر ذلك من قبل، أن المرأة مهيئة للحمل والولادة والإرضاع، والرجل على غير ذلك. والمساواة المطلقة تعني أن نغمض العين عن هذا الاختلاف، وإذا أغمضناه فهل سنغير في الواقع شيئا؟ وهل سيأتينا يوم وسنقول أو سيقع أو يمكن للرجل أن يقوم بالدور الذي نريده في المساواة، فنقول له احمل وضع وأنجب ثم أرضع؟ وقد ترون ذلك مضحكا، ولكنه عند بعض الغلاة في هذه المساواة قد جاءوا بعجب عجيب، حتى إنهم قد قالوا إنه بالإمكان أن يكون ذلك مع تطور العلم، وذلك ما يزعمونه وما يقولونه حتى من الناحية اللفظية إن لم يكن له أثر عملي. أما ديننا العظيم الذي هو من عند الله عز وجل القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ليس الفرق في الخلقة الظاهرية بل في الخلقة الباطنية. فعاطفة المرأة أرق من الرجل، وشدة الرجل أقوى من المرأة، وتركيز المرأة في تفكيرها على جوانب معينة تكون فيها أكثر معرفة ودقة في ملاحظة خفاياها، وتفكير الرجل أعم وأشم أشمل، لا ينظر إلى الدقائق، لكنه أقدر على معرفة بعض الأمور عن المرأة. وكما قلت من قبل، إن المرأة الأم تعرف أن عند ابنها مشكلة، أو أن عنده شيء قد أحزنه أو نحو ذلك، من أقل القليل في تغير سحنة وجهه أو كلمات لسانه أو حتى طريقة نومه. وأما الرجل فلا يلحظ من ذلك شيئا، بل ربما يأتيه الابن فيلمح له أو قد يصرح له وهو لا ينتبه لشيء، لأن دقائق الأمور ليست في طبيعة تفكيره في بعض الجوانب العاطفية والنفسية وهكذا. فالله جل وعلا قال سبحانه وتعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي جعل الهداية مناسبة لأصل الخلقة، أي هدى أي وفق وفطر وجعل المسار في الحياة الدنيا يتناسب مع طبيعة الخلقة في هذا الكون. ولو نظرنا بعيدا عن الإنسان لرأينا ذلك في التكامل الفطري البشري الإنساني. أليس الإنسان يتنفس فيأخذ الأكسجين ويخرج الكربون، والنبات على عكسه يأخذ الكربون ويخرج الأكسجين لتكتمل منظومة الحياة؟ فهل نقول بالمساواة ونطلب أن يكون النبات كالإنسان فيموت كليهما وتنعدم الحياة؟ ذلك المثل الذي أقوله ينطبق تماما على الذين يريدون أن يخلوا بمبدأ المراعاة إلى المساواة المطلقة، فإنهم يجنون جناية على كلا الطرفين رجلا وامرأة، ويجنون جناية على الحياة الإنسانية والبشرية في هذه الدنيا قطعا وجزما. ونرى ذلك فيما تعلمونه من أحوال الذين ساروا شوطا بعيدا في مثل هذه الجوانب، حتى لم تعد المرأة امرأة ولم يعد الرجل رجلا وصار الشذوذ وخرجت علينا البدع العجيبة الغريبة التي بعض الناس لا يستطيع أن يصدقها بعقله، حتى إننا رأينا أمورا منكرة وشذوذا تعف عنه الحيوانات والبهائم أعزكم الله، كما قال الله عز وجل أولئك كالأنعام بل هم أضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ميسر لما خلق له، ويدخل في عموم هذا القول البليغ منه عليه الصلاة والسلام أن المرأة ميسرة لما خلقت له وفطرت عليه، والرجل كذلك. ولو بدلنا الأدوار لم تكن المرأة رجلا ولم يكن الرجل امرأة ولم يعد عندنا لا هذا ولا ذاك، وصار عندنا أنماط وأنواع غريبة. فنحن نرى اليوم امرأة مسترجلة ونرى رجلا متأنثا، لم نعد نستطيع أن نعتمد على هذا الرجل إذا تأنث، ولا أن نركن ونسكن إلى تلك المرأة إذا استرجلت. فحينئذ تنقلب الحياة إلى شقاء وجحيم، لأنها رفضت أصل خلقة الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وذلك ما يظهر لنا كثيرا. يقول ابن عاشور رحمه الله في شأن هذه الموافقة والمواءمة والمراعاة بحسب ما يكون عليه أو ما كان عليه اختلاف الخلقة، يقول: وملاك الأحكام التي ثبت فيها التفرقة بين الرجال والنساء هو الرجوع إلى حكم الفطرة، فإذا كان بين الصنفين فوارق جبلية من شأنها أن تؤثر تفرقة في اكتساب الأعمال أو إتقانها، كانت تؤثر تفرقة في أسباب الخطاب بالأحكام الشرعية بحسب غالب أحوال الصنف. أليست المرأة في طبيعتها رقة وضعف بدني لا يتساوى مع الرجل؟ فجعل تكليف الجهاد وواجب النفقة والكدح والعمل على الرجل مناسبة لخلقته وفطرته، وجعلت المرأة ليست مكلفة بالجهاد وجوبا وإن أسهمت فيه كان لها فيه دور، وجعلت أيضا ليست مسؤولة عن النفقة وإن أسهمت فيها كان لها ذلك بجواز وفي إطار معين لا يفسد طبيعة هذا التكامل في خلقة الحياة البشرية بين الرجال والنساء. ومن أخل بذلك جاءه ما لا تحمد عقباه. وتنوع الوظيفة ليس فيه معنى الدونية أو الأفضلية، فليس للرجل بذات كونه مكلفا بالعمل أنه أفضل من المرأة، لأنها من جهة أخرى مكلفة بإنتاج وإنجاب البشر ورعايتهم وتربيتهم، فإذا فضلناه لذلك فضلناها لهذا. والله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وهي درجة القوامة. وقد ذكر ابن جرير ما نقله عن ابن عباس ورجحه في هذا، قال: إن هذه الدرجة أن الرجل مطالب بأن يغض الطرف عن أخطاء الزوجة ويحتمل منها من الهفوة والنسيان ما لا يجب أن تحتمله منه على قدم مساواة. فالمطلوب حينئذ أن يكون هو أوسع صدرا وأكبر عقلا وأكثر احتمالا لما قد تقصر فيه الزوجة أو تغفل عنه، وهي لن تكون كذلك بحكم طبيعتها. ولذلك جعل هذه الدرجة ليست درجة تفضيل لاستعراض العضلات أو لذكر المناقب والمزايا، بل لتحمل المسؤولية والقيام بواجب الرعاية. وتلك مسألة مهمة، ورعاية التجانس تكمل لنا ذلك. ما العلاقة بين الرجل والمرأة؟ إنها اليوم حقوق وواجبات صدعت رؤوسنا ونحن نستمع إلى هذه الكلمات. إنها اليوم أن المرأة أخذت حقوقها أو وصلت إلى كذا أو ما زالت تحارب، جعلنا الحياة كلها ميدان صراع وحرب بين رجل وامرأة. وما معنى ذلك؟ أن الحياة كلها صراع، لأن الحياة كلها رجال ونساء، ذكور وإناث. إذن أوجدنا ما يشق هذه الحياة ويمنع التئامها ويحول دون تجانسها ويقف دون تكاملها ويمنع من أن تكون صورة متكاملة شقها الأول يكتمل مع الثاني ويتجانس معه لتبدو الحياة كما أرادها الله عز وجل وكما اقتضتها تشريعاته، حياة متوائمة متلائمة متجانسة متكاملة ليس فيها شذوذ ولا تباعد ولا تناقض ولا احتراب ولا اختصام كما صورتها لنا الحضارة الحديثة وأدخلتها علينا الأفكار الدخيلة التي صرنا اليوم نتحدث عن قضية المرأة وللأسف من منطلق المدافع كأنها تلك القوايا قد أصبحت مقررة ومثبتة في الأذهان، بل وقد مالت إليها نفوس كثيرة من الرجال أكثر من النساء، حتى صار تقرير أصل الخلقة وأصل الدين أمرا يحتاج إلى جهد ومشقة وإثبات وتدليل وبيان وبرهان. وهذه مسألة مهمة أوردت أو أوجبت علينا مثل هذا الحديث. انظروا إلى الصورة النموذجية المشرقة الوضيئة الفياضة بالحب والود والحنان الراسمة لأجمل صورة ويمكن أن تكون عليها هذه الحياة الدنيا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو الرجل وتلك هي المرأة، هذه الخلقة المتباينة بين الطرفين تكاملا وتجانسا هي من آيات الله عز وجل ومن عظمة خلقه سبحانه وتعالى ومن دلائل إعجازه وقدرته جل وعلا. خلق لكم من أنفسكم، سبحان الله، كيف يكون الذي من النفس شيئا مباينا ومخالفا، وكيف يكون مصارعا ومغالبا، لما لا يكون متجانسا ومتوائما. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وكلكم يعرف معنى السكن، قد تكدح في الأرض، قد تسافر شرقا وغربا، لكنك تعود إلى بيتك، إلى سكنك، إلى المأوى الذي تنام فيه وترتاح وتسكن من تعب الحياة. وانظروا إلى الرجل في طبيعة التكامل مع المرأة، إنه يسكن رحم المرأة أما له ويبقى فيه 9 أشهر، ويسكن حضن المرأة رضيعا بين يدي أمه ليكون كذلك، ويسكن حضن زوجته وصدر زوجته محبة ومودة ومعاشرة وشهوة ولذة، ويسكن حضن بنته وهي ترعاه في كبره وهي تحن عليه مع تقدم سنه. إن هذا المعنى يدلنا على عظمة دور المرأة، ولا يقصر في حق الرجل، لكن الرجل يتعب ويحتاج إلى السكن ولن يجد سكنا إلا في ذلك. ثم قال وجعل بينكم مودة ورحمة. نقل القرطبي عن ابن عباس أنه قال المودة محبة الرجل لزوجته، والرحمة الشفقة عليها أن يصيبها منه مكروه. إذا كان هذا هو الأصل في الخلقة والتجانس والتكامل، فهل ترون مجالا لشقاق ينشأ من الفكر والتصور، أو تجاذبا واحترابا ينشأ من واقع الفهم لهذه الخلقة، أم أننا في هذا نرى ذلك النموذج القرآني الذي أخبر الله عز وجل به في غير ما آية من كتابه جل وعلا، وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ثم انظر إلى التصوير القرآني البليغ المعجز في قوله جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أي شيء أقرب إلى جسدك هو لباسك، أي شيء يظهر حسن مظهرك إنه لباسك، أي شيء لا تستطيع أن تستغني عنه وإلا بدت سوءتك إنه لباسك. هذه المعاني وغيرها تعني أن تكون المرأة بالنسبة للرجل زينته ولصيقته وجماله وستره، ويعني أن يكون الرجل للمرأة كذلك. فهل ثمة صورة أقرب وأظهر في الامتزاج والتكامل والتجانس والمحبة والمودة؟ ثم استمعوا لقوله عز وجل وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. واستمع لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن ساءه منها خلق رضي منها آخر. ذلك هو التوجيه القرآني والنبوي أن يغض الطرف عن بعض النقائص وأن يغلب الأصل. الأصل هو ذلك الامتزاج والتلاحم والمودة والمحبة وما يجري من الحياة من أسباب الشقاق تضلله تلك المحبة فيصبح كسحابة صيف عابرة ويصبح كما هو في طبيعة الحياة اختلاف يمر وحديث يعرض وهكذا تعود الأمور إلى أصولها لأن الأصل أثبت من العوارض التي تمر بالإنسان. وإذا نظرنا إلى ذلك وجدنا هذه الصورة المشرقة الوضيئة في إسلامنا وإيماننا تبين لنا أصل رعاية الإسلام بعيدا عن جناية من خالفوه من أبنائه ومن ناقضوه من أعدائه. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يبصرنا بكتاب ربنا وأن يلزمنا نهج نبينا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه وإن من أعظم ما يلزم فيه التقوى واتقاء الله عز وجل الرعاية والعناية وحسن الصلة بالأزواج والأبناء وذوي الأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأختم هذه الصور من الرعاية برعاية الإكرام. لما كانت المرأة بطبيعة خلقتها فيها ضعف لا تستطيع معه أن تغالب الرجل وتغلبه لا في قوة البدن ولا في قوة الحيلة والدهاء ولا في قوة القدرة على ملامسة أسباب الحياة كان الظن بطبيعة ما قد تجنح إليه النفوس وتميل إليه استئثارا بإيثارا لنفسها أن يكون من الرجل عدوان على المرأة أو إجحاف بحقها أو استلاب لحقها أو نحو ذلك. ومن هنا جاء التشريع الإسلامي برعاية خاصة بمزيد من الإكرام والإجلال للمرأة في جميع جوانب صور حياتها في هذه الحياة البشرية. أما الأم فقد أسلفنا القول فيها ورأينا كم جعل لها من البر ثلاثة والرابع للأب لبيان ما لها من أثر في هذا البر بحسب ما حملت وأنجبت وما لقيت كرها على كره ووهنا على وهن كما بينا في آيات الله عز وجل. ونحن نعلم كم جعل للأم وبرها من أجر وفضل ومثوبة ومجال للإعزاز والإكرام. والزوجة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وأخبر عليه الصلاة والسلام عندما مر ذكر بعض ما يحصل من الرجال من ضرب النساء قال ليس أولئك بخياركم ليس أولئك بخياركم. وعندما نرى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه إصغاء لمشورتهن و إتيانا بما يحببه إليهن وملاحظة ومراعاة لمشاعرهن ندرك كم كان تقديره وإجلاله ومحبته وإعزازه لهن. ألم يكن صلى الله عليه وسلم إذا شربت عائشة رضي الله عنها أخذ الإناء وقصد فمه موضع فمها إشعارا بلفتات الحب التي تغزو قلب المرأة ونفسها. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسابق عائشة ليظهر نوعا من الترفيه والمرح الذي يجعل الحياة بين الزوجين ليس حياة أمر واستجابة وحياة عسكرية وجندية، بل حياة ندية وأخوية؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي استمع وأصغى لمشورة أم سلمة رضي الله عنها في عقاب الحديبية، يوم قالت: يا رسول الله، قد علمت ما دخل على الناس في نفوسهم من هذا الأمر، فلو خرجت وأمرت حالقك أن يحلق لحلقوا. فما قال لها: ما لك ولهذا الشأن؟ وما قال لها: اصمتي فإنك امرأة؟ وما قال: أعرضي عني فإني أحسن تدبير أموري؟ بل استجاب وخرج وفعل مشورتها، وكانت تلك المشورة الصائبة. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن تلك الصورة التي تعرفونها. ثم البنت، لأنها قد يجار عليها تفضيلا لأخيها الابن عليها، أو نظرا لما قد يكون في العقول والنفوس من الآثار الجاهلية في غمط حقها. ولذا جاء التشريع وجاء الهدي النبوي بمزيد من التخصيص في تربية البنات: من عال جاريتين فأحسن إليهن وأحسن تأديبهن كن له سترا من النار. وفي رواية قال وثلاث: لما لم يذكر الأبناء؟ لأن تربية البنات قد يفرط فيها وقد لا يلتفت إليها، وقد يكون غمط لحقها أو إنقاص لقدرها، ولأنها أيضا تحتاج من التربية والرعاية والعناية ما تكون به أعظم وأقدر على أن تنشئ جيلا وأن تربي جيلا جديدا يستأنف حياة الإيمان والإسلام على أتم وأكمل وجه. وذلك نجده كثيرا في تشريعات الإسلام. هذه صورة من صور الرعاية، ومن ورائها صور واقعية في حياة المسلمين من صور الجناية، ومبادئ وأفكار كلها قائم أو مؤد إلى الجناية على المرأة خارج تشريع الإسلام. ذلك ما قد نكمل به حديثنا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يأخذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وأن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يجعلنا بارين بأمهاتنا، محسنين إلى أزواجنا، قائمين بحقوق أبنائنا وبناتنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ على مجتمعنا أمنه وأمانه، وسلمه وسلامه، ورغد عيشه ووئامه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، ونكس رايات الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، أحصهم لهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سطوتك، زلزل اللهم الأرض تحت أقدامهم، واقذف الرعب في قلوبهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، واشف فيهم صدور قوم مؤمنين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بهزيمتهم واندحارهم ونكوصهم وردهم على أعقابهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عبرتهم، وسكن لوعتهم، وفرج همهم، ونفس كربهم، وعجل فرجهم، وقرب نصرهم، وادحر عدوهم، وزد إيمانهم، وعظم يقينهم، واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعله فتنة لهم في الدين، واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامنا وإسلامنا يا رب العالمين، واجعل لهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. وانصر اللهم عبادك وجندك المجاهدين في أرض العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت خطوتهم، وسدد رميتهم، وأعلي رايتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تكتبنا في جندك المجاهدين، وأن تجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق لي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحث عليه يا سميع الدعاء. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتردوا على الصحابة الكرام، يخصهم منهم بالذكر ذوي القدر علي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.